قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حلو البيان مع الدكتور عبد الرحمن فودة.
شرعنا نقنا المعاني أدب رفيع رائق عطر اللسان هو نفحة الروح المحلق في العنان فاقطف ظهور النور من حلو
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلو البيان. قبل أن أشرع في موضوع هذه الحلقة أتقدم بواجب العزاء وخالص العزاء لأخوي الكريمين الأستاذ محمد مدني والأخ الحبيب أحمد مدني في وفاة والدهما رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأسأل الله تعالى أن يكون مع يعني إخوانهما وأخواتهما من أبر البررة بأبيهم، فيكثرون له من الدعاء في السجود وفي غير السجود دائما. وأسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح الجنات وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وولدا خيرا من ولده وصحبا خيرا من صحبه، وأن يجعل مثواه الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يرحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحن في موضوع وصايا للزوجات. في حلقتين سابقتين تحدثنا عن أدب الوصايا، وشرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها. وقلت وأكرر هذا، في هذه الأيام التي نعيشها تكثر الأفراح والزيجات والزفاف، تزف العروس إلى يعني عريسها أو عروسها أيضا إلى عش الزوجية، وهذا ما تتمناه كل فتاة، وكل فتى أيضا يتمنى ذلك حتى يعيش في حياة هانئة سعيدة كلها طاعة لله عز وجل. والبيوت إذا أسست على تقوى من الله تعالى ورضوان أنبتت يعني الخير الكثير، وخرج من هذه البيوت الذرية الطيبة، وعاش الزوجان فيها عيشة راضية مرضية بإذن الله عز وجل. أما إذا لم تؤسس على الدين القويم وعلى الأخلاق الطيبة وعلى الوصايا النافعة من الأمهات الصالحات ومن الآباء الصالحين أيضا لأبنائهم وبناتهم وبخاصة للبنات، فإن يعني هزات كثيرة تحدث في هذه البيوت، وهذا للأسف الشديد نعانيه ونسمع به كثيرا وتقريبا يوميا مشكلات. وأنا أقول هذا لكل الدعاء يتلقون من يعني الرجال ومن النساء هواتف تتحدث عن مشكلات يومية، قال لي كذا، قلت لها كذا، سبتني، سببتها، حتى لدرجة أنه من أيام قليلة رجل يعني قتل امرأته، أنه حدث بينهما شجار ووصل الأمر إلى أن يعني ضربها برصاصة في رأسه. هذا طبعا مسألة الوازع الديني والتربية للطرفين للرجل وللمرأة، لا ندري ما الملابسات الحقيقية التي تدفع رجل إلى أن يقتل امرأته أو امرأة تقتل زوجها، لكن عياذا بالله من هذا وبعيدا عنه وعن السامعين بإذن الله تعالى، نحن نريد أن نؤسس بيوتا على تقوى من الله ورضوان. نريد أن نؤسس بيوتا صالحة، نريد أن تكون المرأة ابنتي وابنتك أيتها الأخت الكريمة التي تتزوج في هذه الأيام راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، تكون قد وضعت ميزان الشرع الحنيف أمام عينيها، فإذا ما حدث بينها وبين زوجها أي خلاف لابد أن يعرض على كتاب الله. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة أو هذا التعامل بحكمة بين الطرفين سيولد الخير الكثير، وليس هناك بيت على وجه الأرض يعني نقول إنه خالي من يعني الغضب أو من الزعل أو من بعض المشكلات التي تحدث، بدليل أن ذلك حدث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حدث أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته، أو أن بعض زوجاته غضبنا منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الأسوة والقدوة وعلمنا كيف نتعامل سواء بالقول أو بالفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يفرق مؤمن مؤمنة ولا تفرق مؤمنة مؤمنا، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهي أيضا إن كرهت منه خلقا رضيت منه أخلاقا أخرى. ويعني أهمس في أذان البنات، البنت تظل في بيت أبيها مدة فتطول أيمتها، يعني تظل بغير زوج، فإذا ما أكرمها الله تعالى بزوج لا تلبث إلا أياما قلائل أو شهورا قليلة، ثم بعد ذلك تبدأ في عراك وشجار وشقاق وما إلى ذلك. لا أقول إن كل النساء يفعلن هذا ابتداء، هناك أيضا من الرجال، وأنا أكرر هذا كثيرا، من الرجال من يعني يتطاولون ومن يطورون المسائل إلى أكثر مما تستحق ويغارون إلى درجة الشك أو ما إلى ذلك، فيحولون الحياة إلى جحيم. نحن نهمس في أذان الجميع آباء وأمهات وأزواج وزوجات، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي أزواجكم وفي من يرزقكم الله عز وجل من أبناء وبنات، وفي المجتمع الذي تعيشون فيه لابد أن نستحضر ميزان تقوى الله عز وجل حتى نعيش يعني عيشة هانئة، عيشة طيبة يرضى عنها الله عز وجل وتباركها ملائكة الله تعالى في السماء، ويسعد الجميع في المكان الذي يتزوج فيه هذا الشخص من هذه المرأة ويعيشان معا في عيشة طيبة. قرأت على حضراتكم في اللقاء السابق وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة الزفاف، وأعيدها ثم نقف مع الخصال العشر التي أوصت بها المرأة بنتها، وأتمنى أن تكتب كل بنت مقبلة على الزواج الآن أو بعد فترة يعني بإذن الله تعالى تكتب هذه الوصايا وتستحضر معانيها ويعني تعيها بقلبها حتى تجعل بيتها جنة واحة طيبة من واحات الإيمان، حتى تجعل زوجها دائما يعني محبا لها راضيا عن تصرفاتها، وإذا رضي الزوج عن زوجته في طاعة الله رضي الله تعالى عنها أيضا، لأن المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها في طاعة الله عز وجل قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. قالت هذه المرأة لابنتها أي بنية، وهذا أقول لكل بنت، أي بنية إن الوصية لو تركت لعقل وأدب أو لفضل أدب أو مكرمة في حسب لتركت لذلك منك أو لتركت ذلك منك، يعني أنا أترك هذه الوصية عنك ولزويته عنك، ولكن الوصية تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، يعني يا بنيتي يا حبيبتي، إنه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال، سنة من سنن الفطرة قدر الله عز وجل ذلك، حتى خلق من كل شيء زوجين فجعل التزاوج سنة من سننه الكونية. أيضا قالت أي بنية إنك قد فارقت الجو الذي منه خرجت والوكر يعني العش الذي منه درجت أو فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وإلى قرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك يعني بعقده بكتب كتابه عليك، فأصبح بملكه عليك ملكا فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خلالا عشرا تكن لك دركا وذكرى أو وذخرى. فأما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. فإن في القناعة، ترجع للأمر الأول، فإن في القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب يعني السيد أو رأفة الله عز وجل عليك أيضا. يبقى الأولى والثانية المعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. واعلمي يا بني أن الماء أطيب الطيب المفقود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. الثالثة والرابعة التفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. ثم علمتها أن الماء أطيب الطيب المفقود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. الخامسة والسادسة التعاهد لوقت طعامه في مواعيد للطعام مثلا، وأيضا الهدوء أي الهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. السابعة والثامنة الاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. يبقى التاسعة والعاشرة لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم قالت واتقي الفرح لديه إن كان ترحا، يعني تظهريش الفرح إن كان مهموما وحزينا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا داخل مسرور لا تقابليه بكآبة، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. مرة أخرى اتقي الفرح لديه إن كان ترحا والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويحفظك. هذه وصايا المفترض أن تكتب بماء الذهب، يعني يعيها أو تعيها بناتنا حتى تقيم البيت على الطاعة، وحتى تستمر العلاقة طيبة بينها وبين زوجها. كأني أسمع صوتا يقول طب ما تقول كده للرجال. نعم، وللرجال أيضا أن يتقوا الله عز وجل. احنا عرفنا القرآن يخاطب الجميع ويقول وعاشروهن بالمعروف، أمر الله تعالى الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف وأن يتقوا الله تعالى فيهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به على عوج أو به عوج أو عوج. هذه إذن وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، ولكننا نركز لبناتنا حتى تستمر وتستقيم حياة البنات مع الأزواج بإذن الله تعالى في مستقبل أيامهن أو في مستقبل الأيام عموما للزوجة والزوج. ليه؟ لأنه كثيرا جدا ما تندفع المرأة تحت وطأة أي شيء، تأخر الزوج، إهمال الزوج، تقصير الزوج، هذه كلها أمور واقعة، لكن بمجرد دخول الرجل البيت من الممكن أن تقابله بعاصفة مدوية في وجهه لا يستطيع معها أن يرتاح، ولا يستطيع معها أن يتكلم أو أن يأكل أو أن ينام وما إلى ذلك، فتشب النار في البيت، أو كما يقولون يعني تسري النار في الهشيم، وتزداد المسألة اشتعالا إذا لم يكن عند الفتاة أو عند الزوجة لون من الحكمة. فتسارع دي عيشة تأثر العمر ده كذا وده كذا طلقني. أيسر كلمة على لسان الفتاة. وبعدين المسكينة إذا طلقت وراحت يعني في بيت أخيها وبيت أبيها مثلا أو ما إلى ذلك ماذا ستفعل؟ إذا تزوج الزوج مرة أخرى أو إذا أهملها أو إذا طلقها وتركها ولم يعني يعقد معها صلحا آخر ويردها إلى بيته. طيب أنت كنت في بيت ومع زوج تعيشين معه في كنف يعني كنف زوج وفي طاعة لكن إذا حدث منهم بعض الهنات وبعض الأخطاء ما لابد أن نراعي جميعا أننا بشر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ويعني لن نجد إنسانا كاملا على وجه الأرض. إذن إذا رضينا بعض الأخلاق إذا كرهنا بعض الأخلاق نرضى أخلاق أخرى. فلا نسارع ولا تسارع المرأة الواعية بطلب الانفصال عن زوجها لمجرد بعض المشكلات التي حدثت بينها وبينه مهما كانت. من الممكن بالحكمة بأسلوب لطيف أولا نحكم كتاب الله بيننا إذا لم يستطع الزوجان معا يبقى حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هكذا ينبغي أن تكون الحياة وأن تكون البداية مش مجرد شهرين أو ثلاثة أو سنة أو أكثر يعني يسارع الشاب بقوله كذا أنت كذا أو إذا ذهبت تكونين كذا. وهذا كثيرا ما يحدث. قبل أن أشرع في تحليل العشر يعني وصايا أو الخصال أذكر بامرأة شريح القاضي امرأة صالحة لقي شريح القاضي الإمام الشعبي فسأله عن حاله في بيته أنت عامل إيه أخبارك إيه زي احنا ما بنشوف بعضنا ونلتقي عامل ايه اخبارك ازاي اولادك ممكن واحد يبقى على طول يكشر كده ويكتئب الله يصلح حالها دي مجنناني دي تعباني الى اخره يعني. لا الرجل بمجرد ما قابله وسأله عن حاله في بيته قال الحمد لله من 20 عاما لم ارى ما يغضبني من اهلي. شيء جميل لم ارى ما يغضبني من اهلي مش معناه انه الحياة وردية كاملة ما فيش يعني موقف ما يعني في مواقف لكن يتغاضى لانه من الحكمة أن يتغاضى الزوجان عن الهفوات اليسيرة كلمة عابرة موقف كذا طلب شيء ولم يتحقق أو طلبت شيئا ولم يتحقق أمور من الممكن أن يتغاضى عنها الزوجان. الإمام الشعبي قال لشريح القاضي وكيف ذلك يعني ما شاء الله 20 عاما ولم ترى ما يغضبك. قال شريح من أول يوم دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا فقلت في نفسي هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك فلتشكر الله تبارك وتعالى ولتحمده على هذه النعمة. فتوضأت وقلت فلأصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. وهذان ليس أول زوجين لأن هذه سنة معاذ العدوية وصلة ابن أشيم كل منهما من التابعين الأجلاء. أيضا لما تزوج صلة بمعاذة دخل فصلى ركعتين فأطال الصلاة من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. فلما انتهى من صلاته وجد امرأته خلفه تصلي بصلاته. الطيبات للطيبين أو الطيبون للطيبات بفضل الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا يعني زوجات طيبات ويرزق الصالحات أزواجا طيبين بإذن الله تعالى. فلما خلى البيت من الأصحاب بعدما صلى الركعتين ووجدها وراه كده قمت إليها فمددت يدي عليه. من السنة أن يضع الرجل يده على رأس امرأته ويدعو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. لما بنعلم الناس الشباب وهم مقبلون على هذا نقول إيه اللهم إني أسألك خيرها علي صوتك وخير ما جبلت عليه. ولما تيجي تقول بقى أعوذ بك من شرها قولها في نفسك كده بس عشان تقول لكش أنا وأنا شريرة ولا إيه من أولها كده من أول ليلة فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية. أبو أمية كنية شريح القاضي كما أنت يعني ما تلمسنيش. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتجنبه. وقالت إنه كان في قومك من تتزوجها من نسائكم وفي قومي من أتزوجه من الرجال من هو كفء لي ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت يعني خلاص عقدت علي فصرت زوجا لي فاصنع ما أمرك الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. امرأة بليغة في ليلة البناء تقول هذه الكلمات، كلمات قصيرة لكنها جامعة مانعة، قبل أن تمد يدك نحوي أنا امرأة غريبة، يعني لا علم لي بأخلاقك، بين لي ما تحب وما تكره حتى آتي ما تحب وأتجنب ما تكره. ثم بين لي أيضا، يعني أو بينت له أنه في قومك من هي كفء لك وفي قومي من هو كفء لي، ولكن هذا قدر الله عز وجل، الناس يتزوجون من قبائل شتى لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا التعاون والتزاوج بين الأسر ليتعارف الناس. قال شريح فأحوجتني يا شعبي إلى خطبة، هي وقفت بقى وخطبت فيها خطبة، فكذلك قمت أنا وحمدت الله تعالى وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قلت فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أنت قلت كلام رائع، لو ثبت عليه ما شاء الله، لكن إن تركت هذا الكلام وكان مجرد كلمتين كده، كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح كما يقال، يبقى ده حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قال أحب ألا يملني أصهاري. فقلت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. فقلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء، يعني بين لها هذا وذاك. ثم قال فبت بأنعم ليلة وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول، يعني بعد السنة دي ما مرت، جئت من مجلس القضاء فوجدت فلانة حماته، فسألتني كيف رأيت زوجك. شوف الحما بقى الصالحة، الست الصالحة، مش المرأة اللي تقول لبنتها انت عاملة ايه واخباره ايه معاك ده مني البنيلة وتبدأ تتكلم عنه كلاما سيئا. لا، قالت له ما كيف رأيت زوجك؟ قلت خير زوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين أو حالتين، إذا ولدت غلاما وإذا حظيت عند زوجها، يعني إذا خلفت ولد أو كانت محبوبة عند زوجها، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة اللي متدلعة. يعني فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة وكنت ظالما. وده من إنصاف شريح القاضي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما يكون المرأة قد ربيت على هذا النحو، يعني حتى نرى أن أمها تأتي وتسأل زوجها كيف حالها معك، ولا بخير حال، تقول خد بالك في حالتين المرأة ممكن تتمرد فيهما على الزوج، إذا ربنا أكرمها بقى بالولد وخلفت ولد، وده من الجهل يعني، لأن الإنجاب بأمر الله عز وجل سواء ذكر أو أنثى، لكن إذا أنجبت ذكرا تحس بقى أنها جابت الفارس فتبدأ تتمرد على زوجها، أو إذا كانت ذات جمال أو دلال أو ما إلى ذلك فيحبها زوجها فتملك عليه قلبه فتفسد. ليه؟ لأنها ستكون هي الأميرة الناهية، ومن ثم من الممكن أن يتحول البيت فتكون القوامة عندها وليست عند زوجها. فمهم جدا أن ننصف وأن نقول إن من النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، من النساء الصوامات القوامات، يعني الصالحات المتصدقات الذاكرات لله عز وجل، من النساء كذا وكذا، كما نقول في الطرف الآخر أو الصنف الآخر. والشأن نفسه عند الرجال، منهم الصالحون منهم الصوامون القوامون العدول الذين ينصفون الذين يتعاملون برفق ومودة مع زوجاته، ومنهم أيضا الذين يعني يشردون بعيدا عن المنهج ويحتاجون إلى تهذيب وتأديب من جديد. من هنا تأتي أهمية هذه الصفات أو هذه الخصال التي أوصت بها أمامة بنت الحارث ابنتها في ليلة الزفاف، تقول لها احفظي عني خصالا 10 تكن لك ذخرا أو دركا وذكرى، حاجة جميلة جدا تظل معاك طوال العمر. الخصال 10 أولها المعاشرة له بالقناعة، أول شيء، فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. ليه؟ لأن المعاشرة بالقناعة فيها راحة للقلب، وحسن السمع والطاعة فيها رضا الرب سبحانه وتعالى، وفيها رضا الزوج أيضا عنك إذا سمعت وأطعت السمع والطاعة يستلزم افعالي كذا، يعني نعم وقرة عين، لا تفعلي السمع والطاعة تنفذ. بعض الناس يقول لك لا انا مش عايزها كده، يعني زي آلة كده اقول اعملي تعمل، لا تتناقش معايا. النقاش في وقت النقاش مطلوب ومرغوب، والتلبية والإجابة الفورية أيضا في الوقت الذي تكون فيه مطلوبة هي المرغوبة وهي يعني المطلوبة. المعاشرة يا أخوانا الأحبة من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، إن في حقوق بين الزوجين وفي حقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجه. يبقى الحقوق المشتركة أولها المعاشرة بالمعروف، هي تقول لها المعاشرة له بالقناعة، يعني كأنها تتكئ على جزئية مهمة في حياة المرأة. المرأة دائما طلعة، يعني ايه طلعة؟ يعني متطلعة، بتشوف كل يوم البرامج وبتشوف الإعلانات وبتشوف الأثاث الموجود في سواء شاف التمثيلية او اعلان او ما الى ذلك. جتنا نيلة في حظنا الهباب، ما احنا عايشين بقالنا كم سنة عايشين في مش عارف في ايه، وقاعدين على كرسي عامل ازاي، وسرير ايه، وغرفة ايه، ومطبخ ايه. احمدي الله عز وجل، احمدي الله تبارك وتعالى على ما اولاك من نعم، فغيرك اقل منك بكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ننظر في امور الدنيا الى من هو دوننا، اللي تحت اللي اقل، ليه؟ حتى لا نزدري نعمة الله. بص في امور الدين للاعلى، فلانة محجبة، فلانة منتقبة، فلانة بتحفظ قرآن، فلانة كذا، دي في أمور الدين عشان ترقي معه، حتى ترقي في سلم الإيمان. في الأمور الدنيوية غيرنا قاعد في مكان أقل في المستوى، غيرنا يعيش في مكان أقل في عدد الغرف، في أقل من كذا، ما عندوش سيارة، ما عندوش. أنت عندك خير، عندك صحة، عندك عافية، ولكن لا تتطلع إلى الملياردير فلاني أو الست الغنية الثرية اللي جنبنا بتعمل كذا وكذا. ليه؟ لأنه ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا أحباب الخير والإيمان في كل مكان من أرض الله، ما كتب الله تعالى لنا ونحن في بطون أمهاتنا هو الذي نراه في هذه الدنيا، طعام، شراب، ملابس، استمتاع، زواج، سيارات، عقارات، أعمال، مال، كل مرض، شفاء، كل هذا سجل ويكتب، ويعني رزقه وشقي أو سعيد، وكذلك أجله. فلا تبديل لكلمات الله، فلا بد أن يكون عندي هذا الإيمان، هذا المعنى، إن ربنا عز وجل أكرمني بهذا الزوج، أكرمني بهذا المال، أكرمني بهذا المستوى الذي أعيش فيه، أحمد الله تعالى. عايزين نقيد النعم. طب نقيد النعم إزاي؟ نشكر ربنا عليها، مش نزدري النعم بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ارضى بما قسم الله لك، وارضي أنت أيضا بما قسم الله لك، تكوني إيه؟ من أغنى الناس. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
مرحبا.
حضرتك، أنا عندي زوجتي.
نعم.
أنا متجوز بقالي 7 أشهر.
7 أشهر؟
عندي زوجتي، أنا يعني بتروح بيت والدها.
نعم.
فأنا حضرتك يعني أنا مبقولهاش لأ خالص. دايما بيقول لي مثلا هروح عند والدتي عشان والدتي هجيب لها كذا، أعمل لها كذا، أقول لها روح.
نعم.
فبقى يعني عايز 3 مرات أو 4 مرات تروح من غير ما تقول لي، وانا عمري ما قلت لها لا. فحصلت مشكله سبب كده، جت في المره الرابعه فانا حضرتك يعني اتنفست وغضبت كده وضربتها ومشيتها ووديتها بيت ابوها. فحضرتك انا ما بقولهاش لا خالص على اي حاجه، هي حضرتك تيجي من ورايا وتروح من غير ما اقول لها لا، وعمري ما قلت لها لا ولا حتى مره واحده.
نعم.
فحضرتك حصلت المشكله دي، فانت حضرتك يعني ايه رايك في الموضوع ده؟
يعني انت ضربتها، وضربتها ليه؟ ضربتها ضرب مبرح؟
لا مش ضرب مبرح ولا حاجه.
امال ايه؟ ألمين كده على السريع؟
ايوه
ايه بس، الله يسامحك. الاعتراف طبعا بالحق فضيله يعني، ولكن يعني الضرب على الوجه ده في نهي عنه، والضرب ايضا للمراه. طب الواحد يضرب ازاي ويصالح ازاي؟ يعني اضربها دلوقتي وابقى عايز برضو ان اقنس معها واقعد معها وابقى سعيد معها، كيف يكون ذلك؟
حضرتك انا كلمتها كذا مره.
كويس.
انا كلمتها كذا مره قلت لها اول مره انت ناس كده ما ينفعش، المفروض اي حاجه تقولي طب انت عملت كده ليه؟ انا بقول لك مثلا ايه اللي انت عايزاه انا اعمله لي.
اكيد معاها تليفون.
نفس الكلام.
مش اكيد معاها تليفون؟
معاها تليفون.
يعني قول لها لما تحبي تروحي كلميني وقولي لي ان انا هروح كذا عشان كذا، وانا ما بمنعكيش.
المره الاولى والثانيه والثالثه.
نعم.
انا قلت لها كده.
طيب
ماشي انا اجاوبك المره الرابعه بقى. اجاوبك يا حبيبي، حاضر اجاوبك، بارك الله فيك. في حاجه ثانيه اتصل؟ ها طيب. طيب احنا بالنسبه ل... يعني انت لسه عريس 7 شهور، ده احنا بنقول اللي 7 سنين و70 سنه مع بعض يبقى ربنا يبارك فيهم يبقوا في شهر عسل على طول طالما انهم في طاعه الله عز وجل. ف7 اشهر احنا لسه عرسان. لما نحط يا جماعه الخير يا اللي لسه هتتزوجوا، ضعوا هذا القانون الشرعي، كتاب ربنا وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ونتفق مع بعض. اذا عجبتكم يعني وصيه امامه بنت الحارث اكتبوها خلوها كميثاق. وفي طبعا وصايا للازواج ايضا، احنا عايزين نقول للزوج اتق الله، تأنى، لا تتسرع بضرب. هي راحت اخطات، ممكن توعظها وتكرر عليها خروجك من غير اذن، ده مخالفه شرعيه، هذا يمنعك من رضا ربك سبحانه وتعالى، هذا يقلل نصيبك في ان تكوني من اهل الجنه ومن اهل رضا الله عز وجل عنك، لانك بتعملي هذا التصرف الذي لا ارضى عنه. انا لم امنعك عن الذهاب الى ابويك ولكن باذن، وده شيء طيب ان الرجل يعلم اين ذهبت امرأته ومتى ذهبت وكيف ذهبت الى اخره، والاحسن ان هو اللي يوديك بنفسه حتى تدوم المودة ايضا ويشوف حماته وحماه الى اخره. في اتصال تاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حجة رقية من المغرب.
اهلا وسهلا.
أريد أن أسأل في مشكلة عندي مع زوجي.
نعم.
يعني في الحقيقة هو كل ما أريد أن أعرف هي حقوق الزوجة على زوجها.
حقوق الزوجة؟
هل لي أن حقوق الزوجة على زوجها؟
نعم.
هل من حقي أن أسأله إذا تأخر مرارا في البيت ولم يعطينا حقوق العطل، ويخرج من الصبح إلى الليل يوميا وعنده شغل 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 وهملني في البيت، ولو تكلمت أنت مالك حق ما تتكلمي، تأكلي وتسكتي وتشوفي، هل هذا حقه؟ وبعدين بعد كده كله يطلع من البيت يغضب، يغيب شهر شهرين يقعد مع عندي بنته ولا يقعد في اوتيل ولا شقق مفروشه، يعمل نفسه غضبان يعني عشان يربيني عشان ما اسالوش مره ثانيه. انا ما اساله في مسائل ماديه، ما شغلي في مسائل ماديه بتاعه. هو يقول مالي حق، مالي حق اعرف دخله ولا عنده ولا ما عندوش ولا يعطيني وما يحرمني من شيء. بس لو تكلمت وسالته انا مالي حق.
منذ كم سنه متزوجين؟
يعني متزوجين من 34 سنه يا حضره الدكتور.
الله.
عندنا 4 اولاد
ما شاء الله.
وثلاث احفاد.
ربنا يبارك.
وزوجي عنده 66 سنه
ما شاء الله،
ويغضب. وانا اللي انا اللي اطلبه يرجع البيت وهو غضبان،
مسكين
عامل نفسه غضبان.
وتصلحيه؟ تقومين بمصالحته؟
انا بصالحه، هو مو راضي يرجع البيت
كمان،
هو ما تتكلمي ما تسالي، يدخل يخرج يعمل اي شيء هو عايزه.
نعم.
انت مالك اي حق.
نعم. حاضر حاجة رقية، بارك الله فيك، احسن الله اليك. نعم. اتصال ثاني؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت عايز اشترك مع حضرتك. ممكن؟
اتفضل حبيبي اتفضل.
انا ليا اخت متزوجه بقالها اكتر من حوالي 11 سنه.
نعم.
و يعني هي على قدر متوسط من التعليم. ويعني وست بيت كويسه، بتربي عيالها على قد ما تقدر يعني على قد مستوى تعليم.
نعم.
بس زوجها مش على قدر كبير من وما بيحسنش معاملتها يعني لحد ما يعني لحد كبير وكمان كان في حصل قبل كده مشكله ان هي عرفت ان هو بيعرف واحده ثانيه ويعني وتاكدت من ده وتاكدنا كلنا ورجعناها ثاني تعيش معايا على اساس ان كانت غلطه وخلاص وهيرجع يبقى كويس.
نعم.
وهو ما بقاش كويس. بس فمش عارف هي طالبه دلوقتي منه واحنا بنحاول يعني احنا ايه ما نوصلش الموضوع لكده لانها معاها 3 اولاد.
نعم.
بس يعني النصيحه يعني لحضرتك ان احنا نصحى بايه وتروح لفين وتعمل ايه.
حاضر بارك الله فيك. حاضر. ارجع للاخ صاحب 7 اشهر. اللي زوجته بتروح يعني بيت والدها من غير اذنه، طبعا نقول لها انها مخطئه، ولا ينبغي لاي امراه تؤمن بالله عز وجل تخرج من بيت زوجها الا باذنه، لابد ان ياذن لها، اما اذنا عاما يعني يقول لها ما فيش مشكله تروحي هنا تروحي هنا تجيبي الخضار تعملي كذا تروحي عند امك اذا كانت قريبه ما فيش مشكله، في اي وقت واحد ممكن يعطي هذا الاذن، واحد يقول لا باذن خاص لا تتحركي من البيت الا اذا اذنت لك، تسمع له وتحترم هذه الرغبه، لانه من حق الزوج على زوجته الا تخرج من بيته الا باذنه، هذا احد الحقوق الثابته للرجل على امراته. الاخت او الحاجه رقيه من المغرب، طبعا يعني مساله ان الرجل عنيف او حاد او يعني يتكلم باسلوب ليس من حقك كذا، لا العشره طبعا انا اقول انصح وليته يسمع، الموده التي تدور يعني بين الطرفين بين الزوج والزوجه قوامها تبادل الاراء، الكلام، المشوره، المحاوره، انها ان تشاركها في حياتك حتى في عملك، ربما لا يكون لها صله بالعمل لكن انت تاتي مهموم احيانا من العمل فتحكي عندي كذا او عندي كذا. النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتي وسيده خديجه رضي الله تعالى عنها يعني تحكي معه وتتكلم معه، سيدة أم سلمة تشير عليه، سيدة أم حبيبة تشير عليه، سيدة عائشة تشاور ويعني وتتكلم معه وتتحاور معه صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فلابد من إعطاء هذه المساحة بين الزوجين. ممكن كما تقول أمامة بنت الحارث يعني اتقي الفرح بين يديه إن كان ترحا، لو كان غاضب لو كان تعبان لو كان مهموم لا تتكلمي بشيء يعني فيه فرح، انتظري حتى يهدأ، وأيضا اتقي الاكتئاب بين يديه إن كان فرحا، هو جاي مسرور لا أقابله بشيء من الغم أو الهم أو الحكايات التي تؤلم الإنسان، فهذه مسألة غاية في الأهمية. لكن على الزوج أيضا أن يتقي الله تعالى في امرأته، هي ليست قطعة أساس في البيت، ليس مجرد أن أطعمها وأن يعني تشرب وتلبس، هي مش هذه يعني ليست هذه هي الحياة التي تتمناها المرأة أو يتمناها الرجل، نحن نعيش في يعني هذا الود، هذا السكن، المودة، الرحمة. ليه قال ربنا عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني منكم أنتم أزواجا لتسكنوا إليها، فين السكن؟ إذا كنت يعني إذا أرادت أن تتكلم لا لا ما تتكلميش اخرسي، إذا يعني سألتني من أين لك هذا لا ما تفتحيش بقك، لا كيف؟ لابد أن تسأل، ربما تكون أنت قد أخذت مالا مثلا فيه شبهة، لكن لو عرضت عليها الأمر أو سألتك فأجبتها فقالت لا هذا كذا طب نسأل فيه، ربما يكون ده فيه حرام، ربما يكون فيه شبهة، نتقي الله ولا نطعم أولادنا حراما، فإننا نصبر على الجوع والطوى ولا نصبر على النار وغضب الجبار، تقول كلمات طيبة، وفي نساء عاقلات وحكيمات وراغبات في أن تعيش في طاعة الله وفي الحلال وتأكل حلالا وتطعم أولادها حلالا، فلا يعني ينبغي أبدا على الزوج العاقل أن يصد امرأته هكذا. لكن من الممكن أن يقول لا إذا كان يعني غاضبا من بعض الأشياء أو مهموما بشيء دعيني الآن سأكلمك بعد فترة، إنما كل مرة إذا سألت الإجابة عودي سكتة لا تتكلمي، ده طبعا غير يعني مطلوب على الإطلاق. الأخ أيضا الذي يتكلم عن أخته، إحنا لابد ننصح إلى آخر مدى، وإذا طلبت المرأة الطلاق يعني في بنات كتير متسرعات بتشوف بقى أفلام وتشوف تمثيليات وطلقني طلقني ولو كنت راجل طلقني والحاجات اللي إياها دي، فهي عايزة تقوم بهذا الدور ومسكينة ممكن ما تبقاش مركزة، وبعد ما يقول لها طالق والمرة التانية يكون هو مش عارف جاي زعلان ولا كي يروح قايل لها انت كذا، وبعدين يعيط ويقول لك والله بقالنا سنتين اصل عندي ولد وبنت، طب اعمل ايه؟ هو انت عشان بتبكي اللي هيفتي لك هيقول لك معلش يا ابني طبطب ويطبطب عليك ويقول لك خلاص خدها وروح؟ لا، مرتين فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، فان طلقها الثالثه لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لابد ان نعلم بناتنا وابناءنا قبل الزواج المساله دي، لابد ان يكون هناك يعني نوع من اغلاق الفم عن كلمه طلاق، ما تقولش طالق دي، وانت لا تطلب الطلاق مهما كانت الظروف، ممكن يبقى في مشكله طيب هروح لعمي فلان اقول له، هروح لخالتي او لطنط او لنينه او كذا، هقول لابويا هقول لاخويا ويحصل نوع من المصالحه، احسن من ان اقول لو كنت كذا فيقول الكلمه وبعد كده نندم. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
معاك مدام امل.
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك هو انا عايزه البس النقاب وكده،
نعم.
بس جوزي
زوجك ماله؟
مش مقتنع بيه. فريت تقولي على حاجة أقنعه بيها ورأيك إيه في موضوع النقاب ده؟
طيب حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك يا ستي، بارك الله فيك. وطبعا موضوع النقاب الكلام فيه يعني كثير جدا، والناس أعتقد أن الوسائل بقت كثيرة جدا، الفضائيات والإنترنت والكتب والأشرطة يعني امتلأت بذكر الأدلة في وجوب النقاب أو فضيلة النقاب. ونحن يعني كما أشرنا من قبل، النقاب فيه قولان، القول الأول أنه فريضة، والقول الثاني أنه فضيلة، يعني فيه أدلة أهل العلم استندوا إليها فقالوا أن هذه الأدلة تقول في النهاية أو تؤدي في النهاية إلى أن النقاب واجب. بعض الأدلة الأخرى تقول أنه مستحب، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. الرجل الذي يجد امرأته راغبة في أن تنتقب، يا أخي هي تحجب شكلها حتى ولو لم تكن فاتنة، تحجب جمالها أو شيئا من جمالها عن الناس، أعينها على ذلك، هي تريد أن تتقرب إلى الله تعالى، قرأت وسمعت بعض المشايخ وهم يقولون أن النقاب فرض فاقتنعت بهذا الرأي، فلما لا تعينها؟ هي تريد أن تترقى درجة في الإيمانيات، لماذا لا تعينها على ذلك؟ الرجل أيضا المؤمن الواعي لابد أن يعين امرأته على ذلك. وفي المقابل أيضا لابد أن تقوم المرأة بحق هذا النقاب، لأن النقاب مثلا احنا نقول إيه، امرأة منتقبة رجل ملتحي، كأن دي الصفة المميزة للرجل الملتزم وللمرأة الملتزمة، لكن قد يكون ملتحي ويأتي مخالفات شرعية كبيرة جدا، أو تكون منتقبة ولا تصلي، أو تهمل بيتها وتهمل زوجها. أنا يعني فرح مسرور قوي بأنها لما تخرج ما شاء الله خارجة بملحافة ومنتقبة وست إيه، أشوفها من بعيد بنت تيمية وهي في الداخل بيتها غير نظيف، زوجها خلاص يعني ضج ولج من يعني الضيق بسبب إهمالها، بسبب عدم نظافة بيتها، بسبب عدم اهتمامها بأبنائه أو ببناته أو به هو شخصيا، تقوم من النوم قبل العصر. أي امرأة هذه منتقبة؟ في طبعا كتير جدا، وفي يعني رجال يشكون مر الشكوى من المحجبات والمنتقبات اللي في البيت. نحن لا نقول ان الحجاب هو اللي ادى الى هذا ولا النقاب ادى الى هذا، لكن ينبغي ان تكون المرأة المنتقبة على وجه الخصوص او المحجبة على اعلى درجات النظافة والاهتمام والرعاية بابنائها وزوجها واهل زوجها. افرض واحد مثلا امه عايشة معاه، تقوم بخدمتها ويعني ترفعها على رأسها كما يقال، او ابوه مثلا تطعمها من مطاعمها وتنظفها وتعين إن كانت مريضة أو غير مريضة، هذا يدخل البهجة على الزوج وهي تأخذ من الأجر الكثير. افترض يا ست أن أمك أنت أصيبت بمرض ما وليس لها إلا أن تعيش معك أنت وزوجك وجعلها زوجك في البيت، هتشكري له هذا ولا لا؟ فإذا كنت تظنين أنه سيشكر لك هذا الفعل، فأيضا هو يشكر لك فعلك مع أمه أو مع أبيه أو معهما معا، من إحسان بكلمة طيبة، من إحسان بأن تقدم لهم الطعام، تنظف مكانهم إلى آخره. خذ الأجر، خذ الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. إذا كان في كل ذات كبد رطبة أجر، فما بالك بأبي يعني زوجك أو بأم زوجك. هذه أمور مهمة جدا أن ترعاها المرأة المسلمة. فالأخت أمل وغيرها، البس النقاب، اهتم ببيتك، اهتم بزوجك، وعرفيه وسمعيه بعض يعني الآيات والأحاديث الواردة في يعني وجوب النقاب. وطبعا نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن الأدلة لكنها كثيرة، وأنا أميل إلى أن النقاب واجب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع منهج الله تبارك وتعالى. الخصلتان الأوليان اللتان قالتهما يعني أمامة بنت الحارث، المعاشرة للزوج بالقناعة وحسن السمع والطاعة. وأنا أقول أن هذا من تبادل من الحق المتبادل بين الطرفين. في اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
يا دكتور أنا الحجة رقية، ما أجبتني على سؤالي.
كيف يا حجة؟ أنا وجهت له كلاما كيف؟ وقلت لك يعني
لا، سؤالي أنه خارج من البيت من شهرين. طيب. حكم الشريعة في أنه خارج من البيت شهرين؟
وهو يا ريته يسمعنا، بس ليته يسمعنا.
ما حكم الدين فيه؟ حكم
حكم الدين انه مقصر وانه يعاقبه الله عز وجل على اهماله، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو يجب عليه ان يسأل عنك وان يتحرى احوالك الصحية وغيرها، ولا يدع البيت ولا يتركه. ويعني هذا من الحق عليه انه يكون معك حتى لو كان متزوجا من امرأة اخرى. فان لم يكن متزوجا فعليه ان يهتم بك.
مش متجوز ومش متجوز.
يبقى عليه, وانا ليتك تسجلين هذا الكلام او يعني تسمعيه هذا الكلام حتى يعرف حق الله عز وجل عليه وحق امرأته عليه. ويعني عشان الحاجة رقية ما تغضب, نحن نقول لإخواننا للرجال يا جماعة الخير, الناس اللي عايشة على المقاهي, الناس اللي قاعدة برا البيوت أكثر مما تمكث في يعني البيت مع الزوجات ومع الأبناء والبنات, اتقوا الله تعالى وأدوا لزوجاتكم وأبنائكم وبناتكم حقوقهم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا أختي.
حضرتك
يا ريت تخفضي بس صوت التلفزيون.
خالص. كان عندي مشكلة مع جوزي. يعني جيت فترة كنت تعبت فيها وانا حامل وكده, ف كنت عايز اقعد, كان الدكتور قايل لي نامي شهر على ظهرك وما تحركيش, فكنت عايز اقعد في بيت اهلي وهو مرضيش. فمرته يعني في واحده تطوعت ان هي تيجي تخدمني وكده. فمن ايه فبدات العلاقه تتدخل. المهم ما فيش حاجه ما بينهم, بس هي هم ايه اخوات, بس الامور كانت ماشيه ما بينهم زياده, فانا غيرت فبدأت أكلمه بس هو مفيش فايدة.
هي امرأة متزوجة؟
فكان بيجي عليا ويقول لي كلام يضايقني, وما يعني ما كنتش لاقيه عشان أتكلم معاه.
نعم. لك يا أولاد؟ لك يا أولاد ولا لسه؟
ليه ثلاثة.
كبار؟ حد منهم كبير؟
عندي 6 سنين. أول واحد 6 سنين.
نعم.
وعندي مريم وملك 3 سنين وسنة.
ربنا يبارك لك فيهم.
الله يخليك.
طيب.
فجيت تعب حضرتك وجات لي قرحة في المعدة وكده, فكان كنت لما كان هو تعبان كان كل شكواه ليها هي. وهي كانت مش مدياني فرصة اعمل له اي حاجة. ولما اتكلمت انت دماغك مش نظيفة, انت مش عارف ايه, انت مش عارف ايه. طيب. كان بيقعد يديني فوق دماغي. وانا كنت بشوف الامور دي مش بقدر, ابتديت ان انا اسيبهم وانزل في اي مكان تاني.
تسيبيهم؟ استني, راحة فين؟ تسيبيهم فين؟
يعني فوق مثلا وانزل تحت.
تسيبي زوجك مع امرأة اخرى وتنزلي؟
ما كنت مخنوقة مش طايقة اشوف كده ومش قادر, واللي اتكلمت ما اخدش الا فوق دماغي. وبعد كده يعني ما فيش فايدة. حصلت ايه بقى؟ ان هو يعني مش الله اعلم بيستفزوني ولا بيغزوني مش عارف. فالمهم ايه, حصلت مشكلة وسبته وهو تعبان وما خدمتوش وكده. وجم يعني الكبير, راجل كبير العيلة وكده, وصالحني عليه. مفيش, راح حصل الموضوع تاني وبرضو زعلة تانية يعني, وبرضو سبت وقت عيه. فالمهم دلوقتي برضو صالحوني ورجعت, فهو بيعاملني زي معاملة الكلاب بالظبط, بيذلني. وأقول له طب أنا فين؟ يقول لي عامل ربنا, بحب ربنا. طب ماشي, ما انا بحب ربنا وبعمل واجبات ربنا, بس انا فين من ده كله؟ فمش عارف
يعني ما طيب.
يعني اجي اقول له كذا ما فيش, استقبله مثلا من على الباب ببوسه مؤاخذه غصب عنه. في ايه؟ ما فيش.
طيب اقول لك, حاضر اصلح الله حالك وحاله وحال من على هذه الشاكلة في كل مكان من أرض الله. طبعا دي شبهة خيانة, ما ينفعش امرأة يعني غريبة ليست محرما للزوج تدخل والزوجة نايمة مريضة على يعني ظهرها, وتتصرف في البيت, تطبخ وتغسل وتساعدها يعني, وزوجها موجود. هذا لا يصح. إن دخلت يبقى في غير وجوده, وإلا فالتي تدخل لابد أن تكون محرما له, أخته, أمه, عمته, خالته, من على هذه الشكل فقط. او ياتي احد من اخواتك انت في البيت حتى ولو ولد يستطيع يعني ان يقوم ببعض الاعمال يساعدك فيها. انما تبقى المسائل كده طبعا تؤدي يعني الى والعياذ بالله, نحن لا نريد ان نتهمهما بتهمه يعني حقيقيه, لكن ده امر يعني سيء جدا. وطبعا المعامله الرديئه من اي رجل لامراه غير مقبوله. انا اقول لك يعني ضع نفسك او كان عندك بنت وضع بنتك في هذا الموضع, تقبل بلاش بنتك اختك, تقبل ان اختك تعامل بهذه المعامله ولا لا؟ يا اخي لا يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت بتحب لنفسك شيئا, هل تحب هذا للاخرين؟ يبقى انت مؤمن. تكره لنفسك او لاختك او يعني ابنتك شيئا من هذا, هل تكره ذلك للاخريات ولا لا؟ يعني تتعامل كيف تتعامل مع امراتك التي انجبت لك ويعني قامت بكذا وكذا بهذه المعامله الرديئه؟ انا طبعا باخذ الكلام كانه طبعا صدق والله اعلم, يعني ممكن الطرف الاخر ربما يقول انت لم تسمعني, لكن اذا كان الكلام على هذه الشاكله كلام الحاجه رقيه او كلام الاخت الكريمه او ما الى ذلك, اذا كان على هذه الشاكله فانا اهمس بل اصرخ في اذن كل رجل ان يتقي الله تعالى في امراته. يا جماعه اتعاشروا بالمعروف عشان تدوم الموده. من اهم الحقوق والاداب المشتركه بين الطرفين غض الطرف عن بعض الهفوات والاخطاء, وكما قلت كل بني ادم خطاء, حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول لامراته اذا رايتني غاضبا او غضبت فردني, يعني قولي لي معلش يعني حقك علي شيء من هذا, واذا رايتك غضبا رضيتك والا فلن نصطحب. مش هننفع لما يحصل نوع من الغضب من احد الطرفين يبقى ما نشدش احنا الاثنين الحبل, اذا شد واحد الثاني يرخي. خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين اغضبه. ما يكون الانسان ثائر, ثائر بالثاء او بالسين يعني الاثنين فيها ثوره يعني فيها غضب, ينبغي ان تتجنبه المراه حتى لا يتصرف تصرفا سيئا. شعيب بن حرب اراد ان يتزوج امراه فقال لها اني سيء الخلق, من اولها كده انا عصبي بتنرفز انا ممكن اشتم ممكن اضرب الى اخره, فقالت اسوأ منك خلقا الذي يحوجك الى ان تكون سيء الخلق, فقال اذا انت امرأتي. شوف المرأة الذكية اللبيبة لما تقابل بمثل هذا الكلام سيء الخلق, طب وانا عايزك في ايه, روح في 60 بتاع, لا قالت اسوأ منك خلقا الذي يحملك على ان تكون سيء الخلق. سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في حق ام ولده صالح, امرأة كانت عجيبة هذه المرأة, كانت عوراء لا شعر لها عرجاء سوداء, ومع ذلك لما قالت له تزوجني يا إمام تزوجها, فأنجبت له صالحا عاشت معه 20 سنة لم يختلفا معا في كلمة. كانت امرأة صالحة على أعلى درجات الصلاح يعني سيرتها. إذن لا ينبغي أن نتتبع الزلات والعورات فيما بيننا. أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه. المعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة, فإن في القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب. التفقد لموضع أنفه والتعهد لموضع عينه, فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. ما تناميش بقى بهدوم المطبخ وريحتك بصل وتوم أو كذا أو كذا والدنيا حر في عرق, لا نظفي نفسك والبسي أفخر الثياب وأن يعني وأنظفها وأجملها وتعطري وأنت إلى جواري. حتى واحد بعض الناس يقول إيه أنا بنام في المطبخ, بقول له ليه أنت بتبيض مثلا؟ قال لي لا أصل صاحبتنا بتنام جنبي بلبس المطبخ, فنايمة على السرير بلبس المطبخ وريحتها كلها طبيخ. فلا ينبغي أن يكون هذا حتى يعني تدوم المودة بينك وبين زوجك. أيضا التعهد لوقت طعام الزوج وكذلك وقت منامه. ليه؟ لأن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. ثم الاحتفاظ بالمال والرعاية على الحشم والعيال, وكذلك عدم إفشاء الأسرار فيما بينكما وعدم عصيان أمره إذا كان هذا الأمر في طاعة الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنك لو أفشيت سره لن تأمني غدره, وطبعا إذا عصيت أمره أو غرت صدره يتضايق منك. طبعا الكلام كان ينبغي أن ينصب كله للأخوات, لكن الشكاوى التي أتتنا من هذه الاتصالات كلها على الرجال للأسف الشديد, وأنا حزين أن أسمع هذا كثيرا جدا عن رجال لا يتقون الله تعالى في زوجاتهم أو أبنائهم وبناتهم, لا يحسنون المعاملة لا يعني. وأتذكر دائما حال الشاب قبل الزواج, رايح جاي على بيت حماته وعلى العروس ويجيب لها هدايا إلى آخره ويتمنى أن يقبلوه, وبعد ما يعقد عليها ويدخل بها تظهر بقى أخلاقه السيئة والمعاملة الرديئة وعدم إعطاء المرأة حقها وعدم سؤاله عنها وعدم خروجه معها وعدم يعني إرسالها إلى بيت أهلها إلى آخر هذه الأساليب السيئة جدا التي لا يقبلها شرعنا الحنيف. انتهى وقتنا، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شرعنا نقنا المعاني أدب رفيع.